أهلا وسهلا. تخيل لو كان هناك كرسي خشبي في مكان بعيد جدا، وطلب منك أن تختار شخصا ما، أي شخص، لتجلس معه لمدة 20 دقيقة وتحدثه فيما تريد، يا ترى من سيكون؟ بالنسبة لي سأختار إنسانا لا أعرفه، أي إنسان يختار أن يجلس بجانبي الآن لأسأله سؤالا بسيطا، ما هي قصتك؟ ثم يأخذون الحديث حيثما يريد. هذا البودكاست يصلكم كما هو من دون أي حذف أو تعديل، فلنركن حياتنا جانبا لدقائق ونستمع للآخر قليلا. أهلا وسهلا.
أهلا بك،
كيف الحال؟
تمام الحمد لله.
هل أنت سعيد؟
جدا.
شكل السعادة أو معنى السعادة بالنسبة لك أنت شخصيا شو يعني؟
معنى السعادة بالنسبة لي في أن أنت تحقق أحلامك، تحاول أن أنت تعمل حلم معين كنت شغال عليه زمان مثلا وتحقق الحاجات البسيطة اللي أنت كنت بتخطط لها، واحدة واحدة بتتحقق، فبتحس أن أنت ماشي على الطريق الصح، طريق السعادة بالنسبة لي يعني.
إذا بنتكلم عن، قلت عن أحلامك، إذا في حلم معين أنت حسيت أنك حققته لذلك كانت نتيجة سعادة كبيرة، تقدر تقولي شو هذا الحلم؟
هو مش حاجة معينة، على قد ما أنا شخصيا دايما بحب فكرة أن أنت تبعد برا الكومفورت زون بتاعتك. فمن وانا صغير دايما كنت بحس ان انت تطلع برا الكومفورت زون دي سبب من اسباب النجاح، والنجاح بيجيب السعادة. فانا كنت دايما بحس ان انا بحب اطلع برا القطيع، برا الكومفورت زون، فبالتالي بحس ان انا القرارات اللي انا باخدها دي بتحقق لي النجاح والسعادة. من ضمنها ايه؟ من ضمنها ان انا يعني انا في فترة من الفترات اول ما اتخرجت مثلا كنت شغال في مجال ما كنتش بحبه تماما، مجال البانكينج مثلا. في الفترة دي كل الناس قاعدين يقولوا لي انت هتسيبه وهتعمل ايه، والمجال ده مضمون والكارير بروجريشن بتاعه محترم وظريف، بس انا قررت ساعتها ان انا اسيبه واروح حتى فاينانشلي اقل، بس عشان اشتغل في كارير انا بحبه، ان انا اصحى كل يوم الصبح رايح اعمل الحاجة اللي انا بحبها. فده بالنسبة لي حاجة حققت السعادة.
انت غريب عن هذا البلد.
لا انا مش غريب قوي، لان انا والدي كان شغال في ضابط في القوات المسلحه الاماراتيه في فتره،
ما شاء الله.
فانا اتولدت في القاهره وجيت ابو ظبي على طول بعدها بكام شهر، فقضيت جزء كبير من طفولتي هنا في ابو ظبي، فليا فيها ذكريات كتير. وبعد فتره رحت مصر، فانا ذكريات الطفوله عندي ما بين القاهره وما بين ابو ظبي.
اذا نتكلم عن اجمل فتره في البلدين، أو الفترة اللي ما تقدر تنساها تحديدا في البلدين، أي فترة؟
في يعني فترة أبو ظبي طبعا ما قدرش أنساها تماما، لأن أنا في الفترة دي ما كانتش فترة كبيرة يعني، أنا قعدت لحد ما كان عندي 6-7 سنين بس ليه فيها ذكريات. أنا فاكر مثلا بيتنا شارع إلكترا في أبو ظبي، الكورنيش العريض بتاع أبو ظبي، أنا فاكر النافورة، كان اسمها النافورة العالية تقريبا، والدلة والكرتون والحاجات دي. فأنا فاكر ذكرياتي في أبو ظبي جدا، حتى لما بروح النهاردة بقعد أعدي في الشوارع وافتكر المشاهد اللي كان ليا فيها. وحتى بيتنا أنا روحته على فكرة، بيتنا القديم أنا روحته وطلعت الشقة ودخلت وشفت، كانت تجربة لطيفة يعني. يعني انا ليا ذكريات فيها، مثلا انا كنت اصحى الصبح الاقي والدي قاعد بالبدله مستني العربيه الجيب بتاعه الجيش تاخده، وكنت اقعد افطر معاه وانا صغير جدا. يعني في مشاهد كده لقطات عمرها ما تروح من دماغي ابدا. في مصر لقطات، يعني المشهد اللي انا عمري ما انساه طبعا سفريات زي ما بيقولوا عندنا كده المصيف. المصيف بقى ان احنا عيله كبيره جدا بتاخد 4 شاليهات جنب بعض، ما تبقاش لاقي حته تنام عليها، كله نايم على الارض، ناس كتير واصحاب واهل، فدي طبعا ما ننساهاش ابدا في مشهد الطفوله يعني.
واذا رحنا للجانب المؤسف شويه والمحزن او السيء، أيوة، في البلدين كذلك مشهد تود لو لا يعاد ابدا او تقدر تمحيه من الذاكره، شو بيكون؟
في مصر هو يعني في لحظات فشل اكيد عدت عليك، لكن انا في مثلا حلم انك فضلت امشي ورا كتير في مصر وما حققش. انا كنت بقدم مثلا في سلك دبلوماسي ان انا اخش وزاره الخارجيه، حاولت في الحلم ده كتير وما تحققش. لكن لحظات الفشل دي برضو بالنسبه لي هي مهمه جدا بعدين انك تستخدمها، لكن دي لحظه بالنسبه لي انا كنت عايز انساها لحد درجه ان انا فاكر اليوم، كان يوم 24/8/2013. بس يعني بعد فتره، عموما انا شخص اللي هو بعد فتره، يعني انا من ابتداء من 2014 لحد النهارده فكري اختلف تماما عن حاجات كتير في الدنيا.
انا اعتقد يمكن كلامك صح، دائما يكون في حدث معين يحصل في الحياه او نقطه معينه توصل عندك تغير كل شيء بالنسبه لك. احيانا عمر معين، سن معين، يعني احيانا حدث معين، فقدان شخص معين، حصول على شيء معين، دخول شخص جديد في حياتك مثلا. بالنسبه لك انت شو هاي النقطه؟
انا النقطه دي بالنسبه لي كانت سنه 2014 لما انا قررت ان انا اسيب مصر واجي هنا الامارات. في الوقت ده انا كنت حاسس ان في ان انا كنت لازم اطلع بره الكومفورت زون اللي انا فيها. كان في حاجات كتير في حياتي كنت عايز اغيرها، زي ما انا بقول لك كنت شغال في مجال، فجاه اخدت قرار ان انا اروح في مجال تاني خالص، اسيب البلد اللي انا فيها، اسيب اصحابي، اسيب اهلي، اسيب والدي ووالدتي اللي انا متعلق جدا بيهم، وان انا اجي هنا. في ناس كتير قعدوا يقولوا لي ساعتها لا ده مش قرار صح، سبيشالي ان انت فاينانشلي ممكن ما تكونش احسن حاجه في الدنيا لكن انا ساعتها انا ما افتكر والدي واقف جنبي جدا عادي يقول لي روح وجرب مش هتخسر حاجه،
لانه هو مجرب،
هو مجرب، وانا متأثر بيه جدا بصراحه، وهو لي فضل عليا كبير في حاجات كتير جدا يعني. رحت وفعلا كانت كل خطوه كنت بعملها كانت بتثبت لي ان انا قراري كان صح. فخطوه يعني وبتثبت لي برضو ان فكره ان انت اطلع بره الكومفورت زون دي من اهم اسباب النجاح. اللي هيفضل طول عمره جوه الكومفورت زون هيفضل طول عمره قاعد مع في مكان معين وخايف انه يخرج منه، خايف انه يسيب اصحابه، وخايف انه يسيب اهله. ما اعتقدش انه هو ممكن ينجح، لكن مش هينجح النجاح الكبير. انا مش بقول ان انا عملت النجاح الكبير ده، بس انا بقول ان هو اتليست انت بتشوف ان انت قرارك كان مختلف، فبالتالي النتائج كانت مختلفه برضه.
ايهما بالنسبه لك وطن؟
ما بين مين ومين؟
بين هنا وهناك.
بص هقول لك على حاجه، انا والدي برضو لازم اجي الموضوع ده، انا والدي كان ضابط في قوات المسلحه المصريه، فمن وانا صغير والدي حارب حرب اكتوبر وحروب مصر كلها. فمن وانا صغير انا متربي على تاريخ معين وعلى حاجات معينه خليه مصر بالنسبه لي حاجه كبيره جدا. وفي نفس الوقت انا شفت والدي لابس البدلة الميري الإماراتي، بدلة قوات المسلحة الإماراتية. فلما أنت تشوف والدك لابس بدلة جيش بلد تانية، دي حاجة بتربي عندك الانتماء فيها. فبالتالي أنا بحس طبعا أن الإمارات هي بلدي التاني. وبصراحة برضو إحنا عندنا في مصر واخدينها في المدارس وفي الفصول والمناهج بتاعتنا، إحنا عندنا الوطن هو متعلق برضو بالوطن العربي. إحنا عندنا العروبة بحسها بتجري في دم الشعب المصري، ان احنا بنحس ان الوطن العربي هو برضو بلد كله. في فتره من الفترات كنا احنا وسوريا بلد واحده، وعندنا ناس اصحابنا لحد النهارده اسمائهم اسماء الناس السوريين. لكن انا بالنسبه لي مصر والامارات، يعني مصر بلدي والامارات هي وطني الثاني.
هل تشعر بان وجودك في هذه الحياه مهم؟
والله بص انا يعني هو في ردود كتير انا ممكن اردنا عليك فيها، يعني في رد مثلا ان هو ان احنا يعني انا اقول لك الردود اللي انا مقتنع يعني انا منطقيه بس مش اللي انا مقتنع بيها.
حلو.
اوكي. الردود المنطقيه بتقول لك ان انت موجود هنا لاعمار الارض. في رد تاني يقول لك ان ربنا بيدي لك في فتره من فترات الصحه والوقت والفلوس عشان ان انت تستثمر كل دول في ان انت تعلم حاجه لاولادك هم يكملوا. انا لحد النهارده انا شخصيا مش قادر اعرف بالظبط انا ايه الرساله اللي انا جاي احققها قبل ما امشي. انا مش عارفها هي بالظبط هي ايه، بس انا متاكد ان في حاجه معينه هي ايه لسه ما عرفتهاش.
لو رحلت اليوم من سيتاثر بدرجه كبيره؟
والله لي انا يعني انا تعرضت لكم موقف كده كنت حاسس ان انت بتموت فيهم، يعني كانت دايما والدتي بتيجي في دماغي. والدتي اللي هو اكتر حد بيتاثر. لكن انا
سعيد المواقف هذه تكلمت عنها خبرنا عنها.
بص هو الفكرة كلها ان يعني مرة غرقت دي مرة. المرة الثانية احنا كنا يعني انا شرفت بالخدمة في القوات المسلحة المصرية برضو دي من ضمن الحاجات التجارب اللي فرقت في حياتي جدا. فانت في الفترة دي انا خدمت فترة استثنائية جدا في تاريخ مصر في الفترة دي
اللي هي
فترة الثورة
2011. كيف كانت؟
هي بص انا بنتمي لجيل هو جيل عدى بظروف استثنائيه تماما في تاريخ مصر. انا بنتمي لجيل اللي هو جيل الثوره جيل 2011 بغض النظر عن الاراء السياسيه مين مؤيد او مين معارض. لكن انا بتكلم على فكره اللي هو اللي حضروا الاحداث واللي مر عليهم التجربه. تجربه كانت جديده مختلفه ما بين مؤيد ومعارض ما بين مشارك وما بين مقاطع ما بين ان في ناس استشهدوا وتوفوا احنا لو ما نعرفهمش نسمع عنهم.
أنا ما أبغي أتكلم عن الأمور السياسية أو المجتمعية كيف كانوا يفكرون الناس في ذاك الوقت. أبغي توصف لي اليوم كيف كان.
بص أقول لك على حاجة، أنا في تجربة عمري في حياتي ما أنساها وبحس إن هي فريدة جدا من نوعها. في أواخر أيام يناير 2011 لسبب من الأسباب ما كانش في تواجد لقوات الشرطة في القاهرة وفي مصر كلها، فبالتالي كل الأهالي إحنا خدنا قرار إن إحنا ننزل نعمل حاجة اسمها لجان شعبية. اللجان الشعبية دي هي ان احنا اهل المنطقة والشارع الواحد ينزلوا بالليل يقعدوا يعملوا زي نايت ووتش ومورنينج ووتش شيفتس. نقعد نحرس الشارع بتاعنا وبناياتنا وبقاعدين، وبالليل ممكن ما كانش يبقى فيه كهرباء فالعيال الصغيرة بيبقوا قاعدين زي بكشافات نور يكشفوا لنا المنطقة لو في حد جاي من بعيد لو في حد جاي كشف المنطقة. الستات كانوا بيعملوا أكل وشاي وينزلوا للرجالة اللي قاعدة تحت. احنا تعرفنا على كمية ناس وأصدقاء كانوا موجودين لنا في المنطقة ما كنتش أعرفهم لحد النهاردة. لما بنزل أجازة مثلا وصلي في الجامع اللي جنب بيتي أقابلهم وما كنتش بشوفهم غير أيام اللجان الشعبية دي. فانا حاسس ان انا حضرت حاجه ما حصلتش قبل كده في تاريخ مصر. فان لو انت كنت بتقراها بس في التاريخ اللي هو اجتماع الرجال والنساء ومش عارف ايه على فان انت تحضر مشهد زي ده بالنسبه لي انا عمري حاجه ما انساها. وتاني حاجه في الثوره ان انا دخلت القوات المسلحه، دخلت الجيش، خدمت فيها لمده سنه في الفتره دي. فانا كنت في يعني انا حضرت بشخصين اللي هو شخص المواطن العادي وشخص اللي هو الفرد في الجيش في الفتره دي. كانت فتره صعبه وطبعا حصل فيها احداث برضو صعبه.
ما في شك انها كانت فتره صعبه. لكن اذا بنتكلم عن اجمل شيء شفته في بعينك او شعور حسيته في هذه الفتره وبعد ما عدت شو بيكون
اجمل شعور؟ هو فكره الامل.
الامل
يعني انا مؤمن جدا بفكره ان انت تكون مؤمن بكره هيبقى احسن. فكر بإيجابية دائما.
لو الإنسان فقد هذا الشعور شو يبقى له؟
لا بص هو ما يبقى لهش حاجة، مش عارف يعيش. لأن أنا مؤمن جدا بنظرية اللي هي كتاب The Secret كان بيقول لك Think positive attract positive Think negative attract negative. حتى في الدين عندنا أنا عند ظن عبدي بي إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. فلو أنت فضلت متخيل دايما إن مفيش أمل فأنت بتفكر بشكل مش إيجابي فهتلاقي كل الحاجات الوحشة بتحصل لك.
أنت ليش تعيش؟
والله أنا بعيش عشان
لا تقولي لأن الحياة حلوة.
لا 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 مش الحياة حلوة أو حلوة طبعا
ولكن
بحب يعني خلي أبوي وأمي فخورين بيا. يعني انا احب اخليهم مبسوطين يحسوا ان هم تعبوا ما راحش على الفاضي. يعني
تعبوا؟
لا جدا طبعا بهدلوا.
كيف كنت طفل كطفل؟
كنت طفل شقي جدا.
شقي؟
كنت طفل شقي جدا وكنت لا انا اصلا اصغر اخواتي فالدلع بقى كله والشقاوه كلها فكنت مبهدلهم معايا بصراحه. وبعد كده انا كنت اول ما دخلت سن الشباب بقى كنت عايز اعمل تجارب كتير ومختلفه وادخلهم معايا في قصص كتير وما كانواش عارفين انا عايز ايه. طب اقعد اهدى كده وفكر انت عايز تعمل ايه بكره واحنا معاك. فكنت مدخلهم في قصص كتير واحداث كتير فتعبوا معايا جامد بصراحه.
شو اكثر شيء يستفزك في هذه الحياه؟ يعني حتى لو كان شيء احنا نخاف ان نقوله او نستحي ان احنا نقوله، شيء يستفزك؟
يستفزني الخيانة. بقت تستفزني جدا. لو انت شخص اديته يعني ساعدته او ان انت وقفت جنبه كتير وفي الاخر يخونك. حاجة تخوفني من الحياة الموت، بس مش ان انا اللي اموت، اللي هو حبايبك اللي حواليك ممكن تلاقيه اختفى فجأة. صعب،
فقد صعب
جدا.
كيف شكله؟
على حسب انت بتتعامل معه ازاي. يعني انا اقول لك على حاجة، انا جدتي توفت في فبراير اللي فات،
الله يرحمه.
الله يرحمه. انا جدتي كنت مرتبط بيها جدا. هي لما توفت انا ما لحقتش الدفنة. في جملة كده كنت دايما بسمعها بس ما كنتش مصدقها لحد ما حصلت لي، اللي هو لو انت فقدت حد عزيز عليك قوي لو ما وقفتش على دفنته مش هتصدق انه مات. انا جدتي بسبب ان انا كنت هنا فما لحقتش ان انا احضر الدفنة، فحضرت العزاء بس. انا لحد النهارده، هي ساكنه في حي في القاهره اسمه مصر الجديده، انا لحد النهارده ما بعديش من الحي ده لان انا مقتنع ان هي ستيل لسه موجوده، وانا لو عديت في البيت في اي وقت هلاقيها موجوده. فانا مش عايز يحصل لي موقف اللي هو اتاكد ان هي مش موجوده. انا مصدق طبعا ان هي توفي كل حاجه، لكن هو يعني تقدر تقول كده مستريح اكتر. يعني
المواجهه مش حلوه
طبعا، يعني فكره انك تتخيل ان في ناس انت بتحبهم فجاه اختفوا كده، مش برضو احنا في مصر في حاجه بتحصل كل كام اسبوع وبقينا نسمع عنها كل كام يوم دلوقتي. يعني انا اعز اصدقائي منذ الطفوله واحنا في كي جي 1 هو دلوقتي ضابط شرطه. احنا في مصر كل اسبوع لازم نسمع عن عمليه ارهابيه في سيناء، وهو صاحبي ده بيخدم في سيناء. فانا كل ما اسمع عن عمليه ارهابيه او استشهاد حد من الضباط الشرطه المصريه لازم يجي في دماغي افكار مرعبه، ولازم اتكلم الناس اللي انا اعرفهم واطمن عليهم وي وي وي. ففكره اللي هو حد يختفي منك فجاه دي صعبه.
صح. تكلمنا عن الاشياء اللي تستفزك في الحياه وتزعلك، خلينا نقول، لكن شو تحس القيمة اللي لو خسرناها كبشر أو لو خسرها الإنسان يخسر كل شيء؟
بحس الـ 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 الأخلاق دي حاجة مهمة طبعا جدا، انت بقى عندك أثكس والإرادة والتصميم على أنك تعمل حاجة. بحس إن الإرادة والتصميم دول سبب نجاح كل حاجة.
تحلم لما تنام؟
أكيد طبعا.
ليش تعتقد إن إحنا نحلم؟
لا، والحلم ده أساس كل حاجة.
خل الحلم حلمك أنت الشخصي. أتكلم عن حلم النوم.
أوكي.
ليش نشوف هاي المشاهد؟ شو الفكرة؟
والله هي ليه، أنا أعتقد حاجتين. هي أفكارك اللي أنت مؤمن بيها وأحلامك اللي أنت نفسك أنك تحققها في الحقيقة، بس هي بتجيلك في حلمك. أو هي حياتك الأخرى اللي بتشوف منها مشاهد.
حياتك الأخرى. يعني parallel universe، حياة موازية أو حياة قبل أو بعد أو
بص أو. يعني أنا قريت في الموضوع ده شوية، فمن ضمن الحاجات اللي هو شفتها أو إن أنا عرفتها إنه أنت ممكن إنه الإنسان قبل ما يتولد هو بيشوف حياته كلها قبل ما يجي. فأنت في بعض الأجزاء منها ستيل لسه عالق في دماغك، فهو بيجي لك إما في أحلام إما في ديجافو. انت بتحس ان انت عشت اللحظه دي قبل كده.
لو قابلت نفسك قبل سنه، يعني اليوم شفت نفسك قبل سنه، شو بتقول له؟
هتعمل حاجه عمرك في حياتك ما تخيلت ان انت كنت هتعملها
في سنه واحده.
خطوات حاجات انت عملتها كنت حاسس ان انا مش هعملها.
هل في سؤال كنت تحب لو اسالك اياه؟ شو هو؟
ايه اكثر حاجه بتدي لك موتيفيشن؟
اكثر حاجه تدي لك موتيفيشن بتجاوب ولا؟
هي مش حاجه بس انا حابب اقولها. انا مثلا انا عاشق لسوره يوسف. سوره يوسف بتديني موتيفيشن مش طبيعي. انا بشوف ان فيها مشاهد كده عظيمه للواحد، في مشهدين ثلاثه كده في سوره سيدنا يوسف بتدي لك موتيفيشن مش طبيعي. فكره إيه الحلم اللي هو في اول السوره. صح. خالص. ان هو حلم بحلم معين واحداث حياته كلها عدت عليه، وفي الاخر خلاص حلمه ده اتحقق. انا المشهد دايما بقف قدامه. ومشهد تاني في سوره سيدنا يوسف لما ملك مصر كان بيدور على وزير للخزانة، كانش لاقي، فسيدنا يوسف لهم اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فكرة إن أنت تخرج بره الكومفورت زون بتاعتك، وإن أنت ساعات كتير بتبقى واثق من نفسك في حاجة وتبقى عارف إنك بتعملها، بس أنت خايف إن أنت تقول أنا بعرف أعملها. ففكرة الفرص، إن أنت تجيلك فرصة فإنك تطلع وتقول، فهو ده سيدنا يوسف عمل كده. فبالتالي إحنا بشر ممكن إن إحنا تجينا فرص كتير، بس بنخاف إن إحنا ناخد الخطة دي ونعملها.
لو سمع هذا البودكاست أصدقائك في مصر مثلا، أو أصدقاء الطفولة في أبوظبي، تحس بيعرفونك ولا بيتعرفون عليك لأول مرة؟
في كده وفي كده. أعتقد في كده وفي كده.
السؤال الأخير،
تفضل.
لو كان بإمكانك أن تكتب شيئا على قبرك، ماذا سيكون؟
ممكن تبقى آية من سورة سيدنا يوسف برضو.
اللي هي
ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا وفي الآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين.
صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم.
شكرا جزيلا على وقتك، وسعيد بلقائك.
أنا أسعد.
نمشي؟
يلا.
كان هذا لقاء آخر مع إنسان آخر لا أعرف اسمه، بل أعرف عنه بقدر ما تعرفون عنه أنتم الآن، وهذا كل ما يستحق الاهتمام. أما الآن أترككم إلى أن نلتقي مع إنسان غريب آخر وقصة جديدة. تذكروا دائما أن لكل إنسان قصة تستحق أن تروى. هذه الحلقة سجلت في استديوهات بيكسل هاوس في دبي. أنا عبد الله النعيمي، وهذا بودكاست كرسي.